آخر الأمة.
الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كان حديث كلام الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل محدثة بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي عن أسباب الهجرة وما حصل من المشركين في صد هذه الهجرة، هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإشارة إلى محاولتهم لصد هجرة النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. الهجرة أيها الأخوة ليست هي انتقال من مكان سيء إلى مكان أحسن، وليست هي وسيلة وليست هي كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أصل الصحابة، ليست للبحث عن مصادر رزق أو جو أفضل أو بيئة أحسن كما هو الحال عند كثير ممن الآن يسمون، ولا يصح أن يسمى أحد منهم الحاج. وللأسف أن هذا اللفظ أطلق يعني ظلما وزورا على أناس لا يستحقونه، لأنهم هاجروا في قصد البحث عن المال، وهاجروا في قصد الهروب من وضع لا يؤهلهم للهجرة. وكذلك الأعظم من ذلك أنهم هاجروا من بلاد المسلمين إلى الكفر، كما هو واضح أنهم يسمون المهاجرون. وكذلك حتى البرامج يعني عندما يطلق عليهم يطلق عليهم أنهم مهاجرون. وهذه الهجرة لو تأملتها تجد أنها إما بحث عن رزق، وإما هجرة من بلاد مسلمة إلى بلاد كافر، فأصبح هناك عبث بهذه الألفاظ الشرعية وإعطاء لمن الآية الأخرى، كما ذكرنا مرة في لفظ الشريف، وأصبح يطلق على الشيوعيين وعلى النصارى وعلى اليهود. وهذه الهجرة التي هاجرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو تأملناها عن التأمل، وقد ذكرنا ذلك قديما في هجرة الصحابة إلى الحبشة، والهجرة الثانية كذلك يصدم المدينة، كل ذلك كان بسبب ما تعرض له من ضبط وخلاف، إما أنه لا يوجد دولة مسلمة وذهبوا إلى من هو أقل ظلما، أو لا يوجد عنده ظلم كحال النجاشي، أو الهجرة إلى بلاد مسلمة كبلاد المدينة. الشاهد أنه لا ينبغي لنا أن نهرب بين ما فعله الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وما يفعله الآن الناس، و لا حرج عند كثير من الناس، بل الصحابة والإعلام والناس يدعونهم للمهاجرين، ويسمى مثلا هاجر، من وين هاجر؟ من هاجر من فلسطين إلى الأردن البرازيل، أو من الأردن إلى أوروغواي، هذا يسمى مهاجر. فهذا العدد الذي حصل في هذه الألفاظ ومعانيها الشرعية العظيمة، والصحابة أيضا ما هاجر لأجل البحث عن بيئة حسنة، بل ذكرنا في الدرس الماضي أن بيئة نظر كانت أوضح وأمرض منطقة كانت نظرة المدينة، وأن حتى المال فيها كما قلنا كان الآن هادما فاسدا، ومع ذلك كانت الهجرة بخصوص الدين، وهو سلوك من أسائل الدعوة وطريقة للمحافظة عليها. وقد فعل ذلك الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إبراهيم عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة، فقد آمروا عليه وكادوا له، وحتى جعلوا ذلك إلى أن يترك بلده التي عاش فيها، وودع أهله الذين تآمروا عليه في حياته، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأرادوا به كيدا فجعلناهم أسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي. فهاجر بدينه إلى حران ثم إلى الشام. ولوط عليه السلام لما رأى أن النار تحرق إبراهيم عليه السلام وأنه خرج منها كأنه ما دخلها، آمن في إبراهيم عليه السلام وصدقه فيما جاء به، وخرج أيضا مهاجرا كما قال تعالى: فآمن الخروج وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. هذه هجرة إبراهيم وهجرة لوط عليه السلام، وكذلك موسى عليه السلام عندما تآمر عليه الفرعون وضايقوه في دينه أمر الله تعالى أن يترك هذه البلد التي مكة طبعا بلغ فيها دعوتهم أن يهاجر بقومه إلى حيث يمكن أن يعبد الله تعالى حق العبادة. قال تعالى: فأسر لعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. فأخبر الله سبحانه وتعالى عن هجرة هؤلاء، وهذا كله تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قبل أن الأنبياء بلغوا وأوذوا وأخرجوا وسوحوا بالرجم والسجن والقيد، بل ألقي هؤلاء بعضهم في النار وبعضهم هدد بالرجم وبعضهم نفي وطرد. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أول من هاجر من الرسل، بل سبقه بالهجرة رسل كرام خرجوا بدينهم امتثالا لأمر ربهم سبحانه وتعالى، وكذلك للحفاظ على مكتسبات الدعوة إلى الله عز وجل، وكذلك لنشر الدعوة في مكان يأمن فيه الإنسان فيه منهم على دينه. أيضا الهجرة من الأنبياء هي رسالة لكل مؤمن استضعف في بلده وتعلق قلبه في وطنه أو بين أهله على أنه لا ينبغي له أن يكون تعلقه هذا سببا لترك دينه ولا للتنازل عن إقامة شعائر الدين وشرائعه. ولهذا الذين ما هاجروا كما ابن عباس ذكرنا في الدرس الماضي أنه قال: أنا من المستضعفين وأمي من النساء وأنا من الولدان. إذا المستضعفين من النساء من الرجال ونساء الولدان، فقال: أنا من الولدان وأمي من النساء. فما كان العذر لأحد إلا كان عاجزا، إن كان عاجزا أو كان صغيرا أو كانت امرأة لا تستطيع أن تهاجر وحدها. فهي أيضا رسالة لكل من كان مستضعفا في بلد أن يخرج منها إلى بلد يستطيع أن يقيم فيها دينه. وكما قلنا لا يهاجر إلا بكفر ليتنازل عن دينه وليتجنس بإنسانهم وليأخذ هويته ويتخلق بأخلاقهم، بل الإنسان يبذل ماله من أجل حفاظ على دينه. وذكرنا في الصحابة الذين هاجروا صهيب رضي الله تعالى عنه عندما دفع ماله لأجل الهجرة التي يحافظ فيها على دينه، دفع ماله. الآن يدفعون أموالهم ليهاجروا إلى بلد يخرجون فيه دينهم. حال كثير من هؤلاء الذين يسمون المهاجرين يدفعون المال رشاوة وتزوير عقود زواج، تزوير فيه ونموذج ومتواتر، ليخرجوا إلى بلد يكفر فيه الله سبحانه وتعالى وتعلن وتعلن الحرب على الإسلام والمسلمين، فيدفع هذه الأموال ويسبب سبل الضرر والانحراف والرشوة والعقد المزور والطلاق المزور لأجل أن يخرج إلى بلد يكفر فيها بالله. يجب على كل من كان فيه أصلا إن كان قادما أن يخرج منه، وثم هو يذهب إليه. بينما صديق رضي الله عنه دفع ماله من أجل أن يحافظ على دينه ومن أجل أن يخرج إلى بلد يعبد فيها الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى: أنا هؤلاء ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فهؤلاء سيلامون فإذا كل واحد منهم يوم القيامة إن كان ما هاجر مع قدرته على الهجرة. ثم هو نقطة مهمة جدا ولعلها ذكرت قديما في غير هذه المجالات، وهي أن الإنسان حتى لو كان في بلد مسلم يحبه الله وهو أفضل العلاج لا مانع أن الهجرة منها فرضا أنه يضيق عليه في دينه. ولعلكم يعني وقفتم على ما حضر من فتوى لشيخنا الألباني رحمه الله في هجرة بعض المستضعفين من فلسطين، فقامت الدنيا ومن غير وجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة وهي بلاد نصرانية، والله تعالى أمره بالهجرة من مكة وهي أحب القطاع عليه صلى الله عليه وسلم من الله ويخرج منها إلى المدينة. فما في مانع الإنسان أيا كانت البلد، ليست هناك بلد أعظم من مكة، ومع ذلك جاز أو أذن أو أمر الله تعالى أن يهاجر منها. فالحفاظ على الدين أولى من الحفاظ على البلد وعلى الوطن وعلى الأهل والأولاد، لأن رأس المال الإنسان هو دينه وليس الوطن الذي يتنازل فيه عن دينه. أما من كان قادر على إظهار شعائره الشهادة في الشهادة هذا ما في جانب الإجراء ولا في جانب أن أسأل عن هذه المسألة. لكن السؤال كان عمن لا يستطيع ولا يهاجر إلى بلاد كافر إنما يهاجر إلى بلاد يستطيع أن يقيم فيها دينه. على كل حال ثبت أن الهجرة من أنجح الوسائل في أنجح الدعوة وأن الدعاة الذين يهاجرون بدينهم مخلصين لله سبحانه وتعالى لا يهجرون من هذه الهجرة إلا أن يرضى الله سبحانه وتعالى فإن هذا يكون لهم يعني من الخير العظيم والكبير كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مغاضبا كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجر إلى الله ورسوله ثم يزول المرض الوقع عليه على الله. فالهجرة إذا كانت للدين ومخلصا الإنسان فيها نيته لله سبحانه وتعالى حصل الأجر كاملا وكذلك اكتسب مكتسبات طيبة وكثيرة من هذه الهجرة. أما من كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو رأت ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الهجرة بعد أن مكث في مكة كم سنة؟ مدته ما يقول في النهاية من سنة المال كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ هل في قول ثاني هذا بعد؟ هل في قول آخر؟ تذكرون في دروس سابقة تسمع خلافة العلماء لبعض الروايات الموجودة في رواية في مسند أحمد لا تصحيح أنه مكث فيها عشرة وفي رواية في مسند في صحيح مسلم أنه مكث 15 سنة. هذه رواية تعالوا حتى الإنسان إذا قرأ يستطيع أن يرجح بينها كما جاء في أحمد أنه مكث 10 وما جاء في مسلم أنه مكث 15 كل ذلك لا يصح والصحيح أنه مكث 13 سنة. عندما أمر الله تعالى بالهجرة عندما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قوله تعالى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا مبشرا. وهذه قد يقرأها بعض الناس ولا يقرأ ذلك هذه الهجرة بل لم أسمع أحدا تكلم بالهجرة من المتكلمين وما أشبه وذكر هذه الآية فيما سمعت أنا. وهذه الآية أكثر العلماء على أنها في الهجرة أكثر العلماء على أنها في الهجرة مدخل الصدق وهو مدخله إلى المدينة مهاجرا من مكة ومخرج الصدق هو مخرجه صلى الله عليه وسلم مخرجه من مكة مهاجرا إلى المدينة. هذا القول هو الذي قاله الحسن البصري وقتادة وعبد الرحمن بن زيد الأسلم واختاره ابن جرير ورجحه ابن كثير وقال هذا القول هو أشهر الأقوال بخلاف من قال قول الآخر لا يتعارض معه ولكن قول الآخر أنه مخرج الصدق مخرج الصدق في القبر مخرج الصدق في البحث المشهور لا يتعارض لكن أكثر العلماء على هذا القول وأنها نزلت هذه الآية في الإسراء في الإسراء آية مكية المدنية مكة فهذه مما نزلت في مكة وأنزل الله تعالى عليه في الهجرة عندما أمره نعم ليس الإنسان الهجرة لكن يعني هو عندما أمر بالهجرة أنزل عليها الآية يعني وكأنها قبل يعني قبل الهجرة ودعا الله سبحانه وتعالى فعليها الآية فكأن هذه الآية يعني قبيل الأمر بالهجرة وهو كأنه دعا الله سبحانه وتعالى وتجلى الله تعالى. وذكرنا فيما سبق باختصار وبالفصل الآن أن من أسباب هجرته صلى الله عليه وسلم إيش من أسباب هجرته صلى الله عليه وسلم أعظم أسباب الاضطهاد الذي وقع عليه صلى الله عليه وسلم أذى بعد موت من خديجة وأبي بكر موت أبي بكر. السبب الثاني كذلك الرئيس لا من أسباب رئيسية ذكرنا الأسباب الأخرى أنه نشر الدعوة لكن ما هي الأسباب التي دفعته الشخص كان نشر الدعوة قبل لكن من أسباب الاضطهاد والأمر الآخر مهم لا هذا أسباب حرب أسباب صعبة
صدع عن الدعوة
هذا من ألف هذا هو عبد الحكاية مرة التأمر وقتله صلى الله عليه وسلم التأمر وقتله صلى الله عليه وسلم هذا كان أكبر دافع للهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم وهم ذلك الذين كفروا يثبتوك ثم يزنوك ويقيدوك او يقتلوك او يقيدوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ان الملأ من قريش اجتمعوا في الحكم فتعاقدوا بالله والعزى ومناة الثالثة الأخرى ونائلة ورثاء كل أرضهم عقدوا عليه حلفوا بها لو قد رأينا محمد صلى الله عليه وسلم لقد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نخالفه حتى نقتله. تعاقدوا على هذا واتفقوا بينهم على هذه الآلهة أنهم إذا رأوا محمد صلى الله عليه وسلم قاموا عليه يقتلوه. فأقبلت ابنته فاطمة رضي الله عنها تبكي حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هؤلاء من قريش قد تعاقدوا عليك لو رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك فليس منهم رجل إلا قد عرق نصيبه من دمك. فقال: يا بني أريني وضوءا فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد يعني الكعبة فلما رأوه قالوا: ها هو ذا وخفضوا رؤوسهم وسقطت أسفارهم في صدورهم وعقلوا في مجالسهم ما تحرم عقل فلم يرفعوا إليه بصرا. هذا خفضوا أبصارهم سقطت أسفارهم في صدورهم عقلوا في أماكنهم مجالسهم فلم يرفعوا إليه بصرا ولم يكن إليه منهم رجل. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم فأخذ قرصة من التراب فقال: شاهد وجوه. ثم حفظ مجد فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصاة إلا قتل يوم بدر شاهد. هذا الحديث رواه أحمد وحسنه الشيخ شعبه المعروف في تحقيق المسند وغيره. وأنبه إلى مسألة مهمة أن بعض الناس أو أكثر الناس يحفظون بين هذه القصة وقصة حصار النبي صلى الله عليه وسلم المستجيب له في بيته وخروجه من بيته وإلقائه. هذه القصة مختلفة عنها. هذه في مكة قبل الهجرة عندما سمع فاطمة رضي الله عنها أنهم يتأمرون قتله فجاء هو إليهم وهو الذي ألقى عليهم ذلك في الحديث. فهذه النقطة المهمة وهي أن هذا الحديث رواه أحمد وهو حكم. الحديث الثاني اختلف. فإن أبا جهل قال: فإن محمد بن كعب القرظي قال: ما اجتمع له صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو جهل قال: وهم على ذلك. اختلف الصورة الثانية. وهذه قبل الهجرة بقليل قال أبو جهل: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم ثم ظهرتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن وإن لم تفعلوا كان فيكم ذبح ثم ضربتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. هذا يقول أبو جهل يلخص قصة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أن هذا زعم كذب من محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حقدا من تراب في يده ثم قال: نعم أنا أقول ذلك أنت أحدنا. هذا لأبي جهل. وأخذ الله على أبصارهم عنه فلا يرونه فجعل يسر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات ياسين والقرآن الحكيم: إنك للمرسلين قال وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه وضع رأسه ترابا ثم انطلق إلى حيث أراد أن يذهب فأتاه آتي ممن لم يكن معه فقال: متى تقولون ها هنا؟ قالوا: محمد يعني في البيت. قال: خيركم الله قد والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك رجلا منكم الا وضع رأسه ترابا وانطلق لحاجته فيرونه. فوضع كل واحد منهم على يده وعلى راسه شيل عليه التراب ثم نظروا الى علي سجيا في بردته صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذا محمد نائم. ثم دخلوا عليه الى ان قالوا: والله لقد صدقنا الذي كان حدثنا. كما تلاحظون في فرق يميز جدا بين القصتين. الاولى متقدمه وذهب اليه في المسجد جاء فاطمه بخبره والثاني انه كان في بيته وخرج اليهم والقى على رؤوسهم وليس على وجوههم ولم يلقى حقا على وجوههم هنا قال قتل كافرا. والاهم من ذلك ان القصه الثانيه اصلا جاءت فيها هذه القصه كما احفظوها احفظوها للعلم يعني هي قصه جاءت فيها فليس لها إسناد قائم، إنما هي مستسلمة سنة طبقة المحمد كان الطرفي عليه أن يسمون وهذا كذلك، فهذا فالتصف أصلا ضعيفة. والآية التي قرأت أن بين هذه السنة ما هي كانت مرتبة في هذا الباب، وقراءة أصلا لتحمية الأصلاف أصلا من يستعمل عوام الناس غير صحيح، إنما جاء الحديث إذا رأى الإنسان عدوا أن يقول الله مقتني مما شئت، أو اللهم يهديك من شروره، أما قراءة هذه الآية فهو استئناس فيها، لكن ليست هناك أدلة قائمة. المهم أن بعض الناس يخلط بين القصة التي ذكرناها وهي عند مجيء قاطمة إليه في تبكي رضي الله عنها، وما تعلم أصلا من مجيء هو إليه في المسجد الكعبة، وما حصل في الهجرة الثانية في الهجرة ليست صحيحة. اقتراح الأسد وقع قال الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يطردوك، يثبتوا قلنا يطيدوك، أو الثاني يقتلوك أو يطردوك، ثلاث أشياء اقترحها هؤلاء. لكن الذي اتفق عليه هؤلاء أخيرا أشياء القتل. طب لماذا استثنى هؤلاء الأمر الأول والأمر الثاني؟ لماذا استثنى التقييد أو السجن واستثنوا الخراج؟ أمر آخر نعم. إذا ثم استثنوا التقييد لأنه هذا اقتراح سخيف، وإن كان قالوه في البداية لكنه سخيف، صفوا هذا لأنه ممكن هذا يؤدي إلى تعاطف قومه معه، ممكن يتعاطف الناس كلها معه بالخارج فيؤلف الناس عليه أنه مثل هذا يحسن بينهم. وإخراج خارج مكة هذا لم يريده صلى الله عليه وسلم، إخراج خارج مكة نفيه هو لم يريده صلى الله عليه وسلم، هو ما أتبع المكة هذا شيء منه كما ذكرنا في الحلقة الماضية، أنه أصلا ذهب إلى إحرام مرة خارج من الحبشة قديما ومن المدينة حديثا، فهم أصلا ذهبوا لمن خرج لإرجاعه، فكيف ينسون محمد صلى الله عليه وسلم وهو هذه فرصته لنشر الدعوة ونشر الدين؟ فلذلك استقر رأيهم أخيرا على القتل. وكما كان عن فاطمة رضي الله عنها منهم أنهم تأمروا على قتله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا روي في حديث مشهور لكنه غير صحيح أنه كان صراحة من أبي جهل، وهو حري بأن يكون هذا الصراحة، وهي قصة فيها أن إبليس جاء على صورة شيخ نجدي كبير، هذه قصة غير صحيحة، لكن اتفاق وتآمر المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم واضح في القرآن الكريم، وواضح في السنة في حديث أحمد عن فاطمة رضي الله تعالى عنها، وهذا متفق يعني على أنه هو الذي يعني تآمر عليه أخيرا، هو الذي جاء كان من أسباب خروجه من مكة صلى الله عليه وسلم، وما كان في باله أو ما كان في اتفاقه أن يتفقوا على التوفيق أو على السجن. المهم أن هذا هو الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم للخروج من مكة بعد أن جاءت الأخبار أنهم تأمروا على قتله صلى الله عليه وسلم، فجاء له الإذن بل الأمر من الله سبحانه وتعالى لكي يهاجر إلى المدينة. وذكرنا في الدرس الماضي أنه كوريا في المنام هذه البلد المهاجر إليها، وظن أنها هدر أو ظن أنها اليمامة، لكنه كان ذلك للمدينة. عائشة رضي الله عنها تقول قال لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن يعني أما أول النهار وما في النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، هذا وقت ما كان يأتيه، يأتي إما أول النهار أو آخر النهار، لكن في ذات الوقت جاءهم ظهرا صلى الله عليه وسلم، فخبر به أبو بكر قال ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الساعة إلا لأمر حد، فلما دخل عليه صلى الله عليه وسلم قال يا أبي بكر أخرج من عندك، فقال يا رسول الله إنما هما ابنتاي يعني عائشة وأسماء، في رواية قال إنما هي ابنتي أو إنما هم أهلي. في ذاك الوقت كان ابنهم قد عقد على عائشة، فعندما قال أهله المقصود بها عائشة، لأنه كان قد عقد عليها صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا ذلك أيضا قديما أنه عقد عليها قبل الهجرة،
فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أبو بكر أنه من نسائه وأيضا قال أبلغ، ومقصود بها عائشة أنه كان قد عقد عليها صلى الله عليه وسلم. قال له أشعرك أنه قد أذن به في الخروج؟ قال أبو بكر رضي الله عنه قد صحبة يا رسول الله، أسألك الصحبة يا رسول الله الصحبة. قال رسول الله قال يا رسول الله إن عندي ناقتين تعددتهما للخروج فقلت إحداهما، قال صلى الله عليه وسلم قد أخذتها بالسمع. أبو بكر رضي الله عنه أعد ناقتين ليخرج عليهما فأرى إحداهما بالسمع فقال أخذتها لك بسمعها. وهذا في البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال أو عن عائشة قالت استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج، استأذن أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج حين اشتد عليه الهدى، وهذا أيضا من كل من أسباب خروجه إلى المدينة. فقال له أخذ، يعني أبو بكر أراد أن يخرج ويهاجر لما وقع عليه من أذى على أصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أخذ، يعني انتظر قريبا. فقال له يا رسول الله أتطمع أن يؤذن لك؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو ذلك، فكان يؤخر أبو بكر الصديق حتى يكون هو رفيقه في الهجرة. قال إني لأرجو ذلك. قال فانتظره أبو بكر، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ظهرا فنادى، فطبعا ظهر الله يعني يقيل فيه الناس ولا يقول فيه الناس، وداخل جالس وأنه جاء متقنع صلى الله عليه وسلم. فقال ناداه قال أخرج من عندك؟ قال إنما هما نتائج. فقال أشعرت أنه قد أذن لي بالخروج؟ فقال له الصحبة. وهكذا. فما هي خططه صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى المدينة؟ كانت له خطة صلى الله عليه وسلم محكمة، وهي من مجموعة من روايات البخاري وفي غير البخاري، لكن أكثرها في البخاري وأكثرها بنقاط حتى تكون في ذهن الإنسان على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما جاء من حيث عند أبي بكر الصديق واتفق معه على الهجرة والخروج إلى المدينة لم يكن خروجه عبثا. هذه هجرة وهي خروج من مكة وخروج من بلد يراقبه الكفار، ثم الطريق تستمر في العادة 11 يوما في مكة المدينة، فممكن لأي واحد من الحق به صلى الله عليه وسلم ويدخل، وكذلك يحتاج فيه إلى طعام وإلى شراب، ثم يحتاجون إلى جهيل، فلا بد من خطة محكمة. وهذا الذي حصل، فقد أحكم صلى الله عليه وسلم الله بصدق خطتهما للقيام بهذه الهجرة المباركة التي كانت مفتاحا لنواة الدولة الإسلامية، ثم ذلك إلى انتشار الإسلام. أولا الخروج مع أبي بكر رضي الله عنه إلى باب ثور ليلا، اتفقوا على الخروج في الليل، وذكرنا في العقبة أنهم كانوا يخرجون في آخر الليل، وكذلك اللقاء مثل الأصحاب كان ليلا وفي دار الأرقم ليلا، فالليل كان هو محط التقاء الصحابة أو النجمة مع أصحابه، أو الظهر عادة عندما يكون الناس قد هجدوا في بيوتهم، لكن اتفق جسما مع علاقة الصديق على أن يخرج إلى غار ثور ليلا. وغار ثور يقع في الجهة الجنوبية الغربية من مكة، وهذا فيه تمويه على الكفار لأن أعضاءهم تتجه إلى الجهة الشمالية في جهة المدينة، فهو أوضع عليهم بالجهة أولا، وجعل الذهاب إلى غار ثور مع أنهم سيخرجون في جهة أخرى مخالفة، واتفق على أن يكون الخروج مع الصديق رضي الله عنه ليلا إلى غار ثور. ثم الخطة الثانية أو الثالثة أنه اتفق معه على أن يمكث في الغار أيام ثلاثة. السبب يخشى الطلب عليه صلى الله عليه وسلم، يعني لو كانت بس فترة راحة ثم مشي سيلحقون به رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. المقصود أنهم اتفقوا على أنهم يبقيا ويمكثا في الغار أيام ثلاثة، السبب حتى يخشى الطلب عنهما، فلما يعرفوا أن يقول الثقة في أنفسهم أنهم سيجدونهم، هذا الذي حصل بالضبط، رجعوا إلى مكة وعجزهم الطلب، فإذا ثلاث أيام مكثوا لن تكون الرحلة أكثر من ثلاث أيام، لأنهم ثلاث أيام يقطع مدة فيها شيئا كبيرا، فقطعها طبعا سبعة أيام، سبعة أيام طبعا الهجرة مع ثلاث أيام في الغار. الأمر الآخر أيضا في الخطة أنه استأجر دليلا، لكنه ما كان خبلا وما كان غشيما وما كان جاهلا، ماهرا عارفا، جاء وأسمع منه كانت خبيثا بمسارك الصحراء وطرقها ليقود النجم الله الصديق
إلى أبيه. اسمه
عبد الله بن مريكة، هذا اللقب المشهور الذي سكر بن هشام غير لكن جاء في المخطوطات والمطبوعات المحققة أنه عبد الله بن أرقد، عبد الله بن أرقد الجيد. وقال بعض المحققين أن مريكة تعلم تحريف من أرقد، وكان مشركا، ما كان مسلما، واتفقاه الخبر، اتفق معهما على يكتم عنهما الخبر، واتفق على ان يلحق بهما في غار ثور بعد ايام الثلاث. لماذا؟ لقد الناس قد يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من بيته مع ابن الصديق على ظاهرتين، لا، انما هو خرج مع ابن الصديق ليلا مشيا الى الغار مكث فيها ايام ثلاثه، ثم لحقته لحقته عبد الله بن ميسر أو أرقد لحقه ذر واحدتين. فما كان خارجا صلى الله عليه وسلم من بيته ذر واحدتين، إنما كان قد خرج مشيا ليلا ولم يكن ذلك ذر واحدتين. وما جاء في بعض الروايات أنه خرج مع الصديق ذر واحدتين من بيته كان ذر واحد. والصحيح الراجح هو هذا، أنه خرج متخفيا ليلا ما رأى أحد، وما كان ذلك إلا اتفاق مع عبد الله هذا المشرك أنه يلحق بهما ذر واحدتين فيما بعد الأيام الثلاثة، ودفع إليه الراحلتين التي اشتراهما الصديق، وكان يأتيهما لهذا اليوم ويجهزهما اليوم بهدوء. أيضا من الخطبة أيام ثلاثة في الغار، كيف يأكلون كيف يشربون؟ اتفق أن أسماء تحضر لهما الطعام، فكان الزاد والماء على أسماء رضي الله تعالى عنها، جزء الصديق رضي الله عنه، فجاءت بنفاقها في قرب وصفها ومزقته الى قطعتين، فوضعت واحدا منهما في فيه الطعام والاخر فيه الشراب، فصار من جهتين، جهه لف فيه قرب التربه والقسم الاخر فيه الجراب الذي فيه الزاد، حتى اذا قسمنا الزاد النفاقين. وفي رواية البخاري ذات النفاق، لانه في النهايه نفاق واحد، نفاق واحد ربطت فيه رضي الله عنها من الجهتين، فلذلك ربطت فيه على سم الجراب ولا تسم ذات النفاقين في البخاري. في رواية ذات النفاق كما ايضا في صحيح البخاري. ايضا الخطة الان ايام ثلاثة، امنوا فيها الخروج ليلا، امنوا فيه الطعام والشراب. الان كيف سياتيه، كيف يعرفون ما هي اخبار قريش؟ هل خططت؟ هل اتفقوا على شيء اخر؟ هل سيبحثون انسانا في طلب الاخبار؟ من سيزودهم بالاخبار؟ فكان هذا ايضا متفقا عليه وفي الخطه، ان امر ابو بكر الصديق رضي الله عنه ابنه عبد الله، عبد الله بن الصديق، ان يتسمع لهما ما يقوله الناس عن مريمها. كان عبد الله بن ابي الصديق هو العين الذي ياتي بالاخبار لابي بكر الصديق والنجمه في الغار، فياتيه ما فيه في الليل في الغار، ثم يرجع الى مكه في السحر ويصبح مع قريش. طبعا جاءت روايه في البخاري انه كان يبيت مع رسول الله، فعبد الله كان يبيت معه لكن ما كان يخرج في السحر، فقبل الفجر كان يخرج الى مكه ويرجع مع قريش ويبيت معه، وكانه ما فعل شيئا، وهو كان قد جاء بالاخبار النهري واعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم أو الجاسوس الإسلامي أو المخابرات الإسلامية، كلها ألفاظ يعني صحيحة، لكن يعني هذه الوحية الإعلامية أو يعني العين الذي يأتي بأخبار المشركين للمسلمين، هذا على ترى عظيمة من الأعمال العظيمة التي في دين الله تعالى، لأن العرب الإنسان فيه نفسه للخطر، وذاك يعني رضي بذلك عبد الله لأنه أمر عظيم، وهو يعني الشيء او الوقوف على شيء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب الان مجيء اسماء الى الغار، مجيء اسماء الى الغار ومجيء عبد الله ابن ابي بكر الصديق الى الغار، الا يمكن ان يكون هكذا بنظر المشركين؟ الا يمكن ان يكون اقدام هؤلاء يمكن ان يصل بها الكفار الى مسلمهم وهو الى نهايه الاقدام وهو الغار؟ ممكن هذا ايضا درس وخطط له بين النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه، فقد امر ابو بكر مولاه عامر بن فهيره ان يرعى غنمه نهارا ثم يريحه ثم يريحها عليهما في الغار يعني يوديها على الغار الى امس لماذا ليطعم من لبنه ليشرب من لبنه ولياكل منها الى ليسر لهما ذلك وليمشي بهذه الاقدام اقدام عبد اسماء عبد الله انظر القصه في وقت ما كان من الاقدام فيه ينظر الى اشياء من الكتب والقمر لكن كل هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وهو تجهيز بشري توفيق رباني صحيح لكن تجهيز بشري ايضا فقد فعل الله سلم ما امر الله به من اخذ الاسباب وهذا من اعظم ما كان من قصته صلى الله عليه وسلم وانه كان ذلك باتفاق مع عامر بن صهيرة ان يرعى الغنم في النهار ويذهب بهما الى سوق الطوارئ انهم يشربان اللبن ويأكل منها الى ذبيحه وكذلك الاهم انه تغطي هذه الاثار اقدام عثمان وعبد الله بن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. طيب خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الامين كان ايضا صلى الله عليه وسلم الامانات التي كان عندها الناس ما عندنا حديث صحيح هو حديث يعني قابل للتحسين لكن لو ما كان كذلك فنحن نجزم انه كان هذا هو الواقع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مستودع امانات كثير من الناس. طيب الان صلى الله عليه وسلم لو انه اعطى كل واحد امانته قبل ان يهاجر ما هو وجهه النظر؟ ما فعل صلى الله ما فعل ذلك ما اعطى كل انسان امانته لان هذا تلبس امر الناس كل واحد سيقول انه ارجع لي امانتي اذا هناك استقرار او هناك شيء يجهز له صلى الله عليه وسلم لكنه لما اراد ان يهاجر وضع الامانات عند علي بن ابي طالب رضي الله عنه وامره ان يرجع الامانات الى اصحابه وهذا رواه اسحاق والطبري وقابل التحكيم حتى نظر العلماء وهم قابل التحكيم على الصحيح اذا هذا ايضا من قصده صلى الله عليه وسلم انه ما يوجد الانظار باعطاء امانه انما امن عليها علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لارجاع الامر منه كذلك الفترة التي يخرج فيها صلى الله عليه وسلم من مكة لو أنه خرج على مرأة من الناس أو خرج وعلم عنه الصحابة المشركون بعد فترة قصيرة ممكن اللحاق به فلذلك من خططه صلى الله عليه وسلم أنه يضع علي بن أبي طالب في فراش بني يمين فيه ويسجيه في غرفته رضي الله صلى الله عليه وسلم وذلك للفت أنظار المشركين على أن هو موجود في بيته ونحن ما في إشكال نحن نراقب الأرض فأمر علي رضي الله عنه أن ينام على فراشه ويتفجل الوصية الأخضر وهي لا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال الآن هل يراقب النبي صلى الله عليه وسلم عليا بالقتل وينزل وقت النبي صلى الله عليه وسلم هل يراقب النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه بالقتل لينزل وقت لأن يعني هذا ممكن أجل في القتل ما الجواب؟ يعني مقامه من النبي صلى الله عليه وسلم اهون من مقامه مع ذلك ما اعترفوا ضربوه صحيح في روايه لو في روايه اخرى صبر لا هو قصدي تعريف تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للقتل هو للاسف ممكن هذا وفي جار لكن ضربوه في جار لكن القتل طمأنه صلى الله عليه وسلم بأنه لن يصل إليه منه شيء يتركه هذا رواه أحمد في إسناد حسن طمأنه صلى الله عليه وسلم بأنه لن يصل إليه منه شيء يتركه وهذا من جهة أنه يرد على هذا الأمر والأوجه الثانية يرحب ما ثبت أو ما جاء في الروايات أنهم ضربوه بالحجارة وأجنوه كما طلب الإسلام هذا الرجال ولكن هذه الرواية أصلا فيها كلام سيأتي لكم على قليل إن شاء الله لكن هذا الحديث أكيد أنه إنما يعني يمكن بهدلوا ممكن كف كفين ضربوا الحين أو أهم بهدلوا قالوا من خلال العيد مثلا ثم جاء بعض الروايات لكن ما جاء شيء إليه يكرهه رضي الله تعالى عنه.
وهذا نهي جهة الوحيد من البشر أو
طبعا هذا لا شك أنه لكن هو لا يمكن صلى الله عليه وسلم يعرض غيره للأذى على حساب ذاته المظلوم، هذا قاعدة معروفة، لكن هذا أيضا يعني دليل نصي على أنه طمأنه لم يصل إليه من شيء. طبعا أيضا أبو عامر بن فهيرة كذلك أيضا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرتهما ليخدمهما وليعيذهما في الطريق رواه البخاري. أيضا هذا الطريق إلى المدينة كان عامر بن فهيرة من الذين يخدمون أو جاءوا به ليخدم ويعين في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم وبخت الصديق رضي الله تعالى. هذه تقريبا الخطة المحكمة القوية التي ما تطرق إليها الخلل ولا في جزء من زيادتها، وكانت من إتقانها أن اصطرح الله تعالى أبصار الكفار عنه صلى الله عليه وسلم وأنهم وصلوا بسلام وأمان إلى المدينة، وكل هذه الخطة دليل على إتقانه صلى الله عليه وسلم الأمر وأنه أخذ بالأسباب التي أمره الله تعالى بها، وهذه نتيجة المشاورة مع أهل الخبرة وأهل الفن. وتلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو الصديق رضي الله عنه ما استعان بنا جهلا، وإنما أعطوا كل إنسان يعني الشيء الذي يطلبه. فمثلا شوف علي رضي الله عنه في شجاعة فأعطوه هذه المهمة، عبد الله بن أرطب كذلك كان ماهرا خبيرا فأعطوه هذه الطرق، أعطوه مهمة الدلالة على الطريق. عبد الله بن أبي جاء وصف في البخاري فتوصف شاب ثقل لقن يعني يتلقى من الأشياء يحفظه الله، فهو سيأتي الأخبار ممكن يجيب الأخبار إنهم سيتأمرون على مثلا تركوا البحث عنه فيوصلها أنه ما تركوا البحث أو ما تركوا البحث، فممكن هذا الإنسان ما يتلقى مضبوط. فجاء الوصف لأنه شاب يعني يستطيع الإمام الخارج يستطيع أن يأتي في الغار ليلة ويبدع ليلة، هذا وصف الشاب. فقط كذلك عنده نباهة ويفهم ما يسمع، وكذلك دقن يعني يحفظ ما يسمعه ليبلغه ما يحفظ. فانظر إلى اختيار هؤلاء رضي الله عنهم كيف أنهم أحسنوا الاختيار. أسماء رضي الله عنها امرأة قد تكون زهوة في تسقي الماء تحضر الماء ما تلفت الأنظار، كذلك اختيارهم للغاية الذي يعني الطريق وكذلك يرعى الغنم ما يلفت الأنظار. الشاهد أنه وضع كل إنسان في مكانه الذي يستحق الذي يفهمه الذي يعرف، ما في وسطاء ما في شفاعات ما في محسوبيات، انما كل انسان صحيح انه ابناء الوقت الصغير بناته، لكن ما اعطي مهمه الطعام الشرع بعبد الله مثلا، ما اعطي مهمه الاخبار لاسماء كيف تصل مجالس الرجال تاتي مجالس الرجال لاخبار الرجال، وهكذا كل انسان كذلك حتى لو كان مشركا فقد يكون مشركا مامونا، قد يكون مشركا مامونا فامنوا امنوه على خبره خبرهما في الهجره واستامناه على ذلك واستكتمه. فممكن الانسان يكون عنده اسلام لكنه ليس اهلا للثقه، ممكن يكون كافرا لكنه اهل للثقه ويؤمن على عرض او يؤمن على خبر المسلمين. لذلك بعض الفقهاء يعني يقولون انه لا يجوز للمراه ان تظهر زينتها للمراه الكافره، هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، ولا يمكن يكون المراه لانها كافره فتكون غير مامونه على عورة المرأة المسلمة، ولأن هذه مسلمة تكون معها أمنا، هذا لا صحيح، والله يكلف هذا القول ويفضل، بل ممكن تكون مسلمة غير موثوق دينها، ممكن تنقل العورات للآخرين وجمال الآخرين، ممكن تكون كافرة مأمونة، فمش لأن كافرة لا نأمنها ولأنها مسلمة نأمنها، هذا التدافع في الفهم. فممكن بعض المسلمين عنده غفلة يبذل الأخبار خطأ، ممكن عنده مثلا كفر حكي هذا لا يؤمن على سر ولا يؤمن على خبر، ممكن يكون كافر يفهم الطريق، ناخذ امر نجيب واحد من الاهل يقول ودينا على المدينه ودينا على الحبشه ودينا على السودان ودينا على افريقيا ما ادري عنه، فما يستحق ليس لانه كافر لكنه عنده خبره وامين، فهذه الصفات التي يمكن ان يستفيد منها الانسان من هذا الذين اخذوا كل واحد منهم. عندما خرج ابو الصديق رضي الله عنه كان يحمل ماله كله، جاء في رواية 5000 أو 6000 درهم، وهذا رواه أحمد بإسناد صحيح أنه أخذ ماله كله لينفقه في على سبيل المثال نفسه في الليل. قبل أن تختفي مكة عن أنظار النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها صلى الله عليه وسلم وقال مفاضلا إياها ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. هذا هو الذي من حديث عباس ورحمه الشيخ الألباني. وننبه على رواية في الترمذي أيضا ابن ماجه وهذا صحيح كثير وهم، وهي شوف الوهم كيف أنا ما سبحان الله يعني كما قلنا لكم أن الأمر هذا يعني مع الدراسة ومع التقييد ومع الجمع يتبين لك أشياء يعني من خلال البحث والنظر قد تحصل كثير من الناس، ولكن لكم أن تعمل واحد يجمعها كل الدروس يعني مادة كبيرة جدا، لأن الأشياء تتداول ومع ذلك فيها خطأ واضح ولا ينزل إلى الناس إلا يعني أحداث العلماء وأحداث المحققين. انظر مثلا الرواية الثانية كلهم قالوا صحيح، شفت بعض العلماء أخذهم قال كان صحيح أو مثلا فلان ماذا أصح أو الحديث أصح، وهو حديث عبد الله بن حديث في الترمذي بن ماجه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته واقف بالحجورة منطقة صغيرة من مكة وهو يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومي أخرج ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وين الإشكال؟ كيف رأى؟ هذه ما انتبه لها الذي بتحصل الحديث كيف عبد الله بن أبي يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين عبد الله وخرج أمام الناس صلى الله عليه وسلم؟ ما رأى؟ الأمر الثاني في الحديث على ناقته وعلى راح مشي على الغرب. بعض الناس ينظر إلى الإسناد ويقول إسناده صحيح ولا ينظر إلى العلة التي في الحديث التي قد تكون قادحة. وذلك أقول لكم ما وقفت عليه من توبيخ، لذلك قال ابن زيد رحمه الله تعالى قال هذا في الشام كيف تقول رأيك وما رؤية صلى الله عليه وسلم أمام الناس وكيف يقول رأيك وسمعه ما كان مناسقا له ولا رأى صلى الله عليه وسلم وهو يسمعه. والأمر الثاني قال يستخفي صلى الله عليه وسلم وما كان راكبا ولم يره أحد، ولذلك قال البيهقي إن في هذا الحديث وهم من أحد الرواة، وهذا الوهم هو الذي جعل عبد الله بن علي رضي الله عنه هو الذي جعل هذه الرواية تكون مرفوضة عند البيهقي رحمه الله، وقال صحيح رواية الجماعة وهو رواية أنه قال هكذا قال صلى الله عليه وسلم، قال خاطر مكة بدون أن أقول فيها رأي بدون أن أقول ما قال الناس. هذا الذي وقفت عليه من تصحيح الرواية، وما رأيت أحدا من الذين صححوا بعض الأشكال إلا كلام البيهقي رحمه الله تعالى. لكن أيضا أثناء البحث وقع في قلبي ولا أدري عنه ولا أدري عنه إن شاء الله في الدرس القادم أن يقول لعل الحديث لو صح أن يكون عبد الله بن علي رآه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في غير هذا الموضوع، مثلا قد يقول رآه الحج، وهذا ما عندي فيه دليل لكن رأيت الوقت كان يعني سريع عليه وجدت ان هذا الحديث موجود في كتاب الحج لكن منزل به، فاقول لعل اذا كان الحديث صحيحا فان عبد الله هذه وهم انه في نص على انه في وهم الرواه، اذا ما كان في وهم اكبر تقوى الذين يريدون استفاده من راجله انه عندما قال رايته على ناقته قد يكون ذلك صحيحا لكن في غير موضع الهجره. اما الذين وضعوه في موضع الهجره فلا شك في خطئهم ولا شك في وهمهم إلا منهم وإما من أحد الله كما حصل ذلك الترمذي إشارة والبيهقي صحيحا. إنه قال فضل مكة قال والله إنك لا حب البلاد إلي ولولا أن قومك قدوم، بس بدون أن يقول رأيت ولا ناقض، وهذا واضح أنه يعني ضد الواقع ضد المشهور ضد المسمع عليه، ولا يمكن أن يقول عبد الله عليه ما إنه يسمع عليه. ترمذي بن ماجه هو عبد الله بن علي الصحابة هو عبد الله بن
علي الصحابة
نعم. في نفس المقطع أن رضي الله عنه هو الذي سلم ناقته فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 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 هذا يؤكد ما يعني خبر في ذهن الرجال انه قد يكون هذا الموضع غير موضع الهجره، ولعل اقوى الموضع يكون جمع في الحاكم. وأرجو يعني أن يعرف هذا، لأنه مثل ما قال أبو شعبان أنه إذا كان ناقته ناقته ملكية هذا لا يكون، لأنه شراها من أبي بكر الصديق متى لخرج ناقته في الصلاة صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ما عرف أنها ناقته ما عرف أنها ناقته، وإذا كانت الناقة هي التي ركبها ممكن نفس الإشكال في منه، لكن الظاهر الله أنها في موضعنا. أيضا في بعض الروايات جاء بعض الروايات أن علي لما كان نائما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه أبو بكر الصديق ظنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له لما كشف له علي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر في بئر ميمون، فذهب إليه أبو بكر الصديق لا يحسن به إلى بئر ميمون، ثم لعله انطلق هنا إلى أبوه. هذا رواية منذ فرق قال الكاتب رحمه الله تعالى، قال وحكى وقد حكى للجميع عن بعض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق الصديق للذهاب إلى غار ثور، وأمر علي أن يدله على مسيره إلى الحمر، فلحقه في أثناء الطريق. قال وهذا قريب جدا وخلاف المشهور أنهما خرجا معه. هذا الفائدة العلم أن الذين رجحوا هذه الرواية الرواية المشهورة أنه خرج معه من بيت الصديق رضي الله تعالى عنه. الرواية الأخرى عندما حسنها أو استحسنها أو صحاها لعله أنهم فقط خرج كل واحد منهم وحده إلى اللقاء بإذن الله قريب هنا، ثم من هناك إلى الغار كان مرافقين. لكن هذا ذكرنا التوضيح حتى يكون الحال على بين وعلم مما يقرأه ومما يسمعه. لكن المشهور واللي قال عنه كثير أن الحق غريب جدا أن المشهور أنهم خرج معه رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم. في الطريق خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ومعه أبو بكر الصديق، فجعل يمشي فترة أبو بكر الصديق ساعة يمشي بين يديه يعني أمامه، وساعة يمشي خلفه مرة أمامه ومرة خلفه، حتى قدم له النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك، أذكر امتناس لحينا فأمشي خلفك لحينا، وأذكر البصل فأمشي بيدك، أذكر امتناس يمكن أمامنا رب زينا فأمشي بين يديك. فقال يا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني، قال لا، قال لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني فقال له نعم رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث رواه الحاكم وله شواهد يتفوق بها. هذه مجمل الخطة وما حصل في الطريق تقريبا الغار، ثم سنذكر في الدرس القادم إن شاء الله ما هذا حصل في الغار وفي الطريق من الغار إلى المدينة قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك بعض الدروس والقواعد من الهجرة لما ذكرناها فقط، وقد ذكر الشيخ يحيى بن إبراهيم يحيى حفظه الله تعالى من هذه القواعد التي ذكرنا يعني أحاديثها ومسائلها قبل قليل. أولا تقدم إسلام آل أبي بكر، لأنها ماذا قالت عائشة؟ قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان بالإسلام، وهذا ذكرنا في الحديث في الدرس الماضي. فتقدم إسلام آل أبي بكر. الأمر الثاني اهتمام أبي بكر رضي الله عنه بأهل بيته وأسواحه والبدء بهم قبل غيره، كما تلاحظون أن ابنه عبد الله وأن ابنته أسماء وعائشة كل هؤلاء على صلاح وعلى خير وعلى دين، وهؤلاء مما ساهموا أيضا في الهجرة ومجاهد الهجرة. كذلك منزلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وصلته الوثيقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عائشة أول دعوة منذ بزوغ فجرها وكان يزوره مرتين في اليوم صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أن تفسير أبي بكر الصديق بالخروج من مكة مهاجرا وحده مع منزلته وأهميته للدعوة وصلته الوثيقة للنبي صلى الله عليه وسلم يكشف مدى الأذى والشدة التي تلحقها المشركون يلحقها المشركون المسلمين. فانظر أبو بكر الصديق من أشرار كما قال الرجل الذي أرجعه اسمه ذكرنا ابن اللغنة، قال له مسلم لا يقول، وذكر له أخطاء مطابق للأخطاء الذي قالتها عائشة خديجة في النبي صلى الله عليه وسلم، فصل المعدوم الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم تغير على الأمر بالحق. فهذه كلها صفات كانت في النبي صلى الله عليه وسلم مع أشرار، ومع ذلك تذكر أن مهاجرة من شدة ما وقع عليه وعلى أصحابه من الأشخاص. إذا كان هو كذلك كيف أبو عفا والعلي؟ الأمر الخامس أن أمن الدين هو الأصل عند المسلم، فإن وجد وجد ودع على نفسه خطرا فدفع بلده وماله واهله حمايه الدين، ولهذا خرج الصديق رضي الله عنه مهاجرا وحده تارك كل شيء خلف ظهره، لماذا؟ يطلب الامان في دينه له. انت يسرق يخرج اوائل كما خرج الصحابه في اوائله، لكن الامر اذا تعلق الانسان فيه للاذى يخرج، ما تقول الله اهلي ولا اولادي ولا اذا كان هو عليه الضرر. بعض المناطق التي يفقهها فيها المسلمون لا يتعرضون لابنائهم، يطلبونه هو، فهذا يخرج، ما يقول والله ابنائي واولادي يمنعوني، لانه سيعرض نفسه للفتنه والاذى، وقد يفتن في دينه ويفتن في جسمه وحتى وارد في هذا من الناس لو سجن عليه فتره طويله او زر كله. فالاصل انه يحفظ على الحول عليه حتى لو كان ذلك في سبيل دفع البلد والمال والاهل ليحمي دينه. كذلك الثالث ان بلد المسلم ووطنه هو الذي يتمكن فيه من اظهار دينه ودعوته فيه، هذا هو وطن المسلمين. وطن المسلمين هم هو الذي يظهر الانسان فيه دينه وفيه شعائر الله وشرائعه فيه، ولهذا خرج ابو الصديق حاله وطن من الطريق الذي اعزاه البلدان، وهذا من يشبه ما قال ان في عبد الله عن الله واليه ما ذلك لولا ان اقوم بالرجل ما خرج. فدل ذلك على ان الانسان بلده ووطنه التي يقيم فيها الشريعه، مش يصير بجسيمه ولا ربى فيها وقضى فيها شبابه كما يفعل بعض الناس في المكان الرفيع فيه ومشى فيه ومن فيه، كيف نترك؟ كيف تترك؟ تترك الاذى دينا. قلنا اذا استطعت تجمع بين الامرين فان الامر، لكن لو كان احتاج الدين فالدين اولى، وهذا يلاحق عليه وين ما تروح تزرع. راح الناس زرعوا في الصحراء وزرعوا الناس في الجبال، ما في عندي مجال الزرع، مش عبره ويبني احسن بيت، مش العبره المكان الرفيع فيه والله احسن هذا، كما ترى عنهم في كثير من الناس الذين بقوا في بيوتهم بين ابنائهم على حساب دينهم، فتنوا هم مفتن ابنائهم وبناتهم، وخاصه الذين هم يسمونهم اهل يسمونهم في المهاجرين خارجين الشر ممن جهل ذلك الكفر. كل واحد كل فتره يقول اما ايش لما جمع راس مال، لما اعطيني مشروع، لما اسوي كذا، الى ان تضيع ابنائهم وتضيع بناتهم وتضيع امراتهم والى ذلك، وهو غاز وفي غيه وفي غيره. الانسان بلده التي يقيم فيها الشعير بس التي يقضي المال والتي يكسب فيها دينه ولا يقيم فيها شرع الله سبحانه وتعالى. كذلك أذن أذن للرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة، أو أذن مثل أصحابه بالهجرة، ولم يكثر صاحب له في الهجرة غير من قال أستأذن في الخروج قال لا أذن. فهذا دل على منزلة الصديق العظيمة وعظيم سنة نبيه وقوة الرابطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يخفى على أحد، الحمد لله من أهل السنة، ولا عبرة في مخالفة ذلك من أهل الكفر والزلة. بعضهم كان يعني يخرج وحده ولا ينزل من من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الشر. كذلك تجهز ابو بكر الصديق للهجره الى المدينه، لكن بعد ما عرض له الامر بالصحبه جلس وتحمل الاذى والعلق والتعب من قريش طاعه للنبي صلى الله عليه وسلم ورغبه في مصاحبته، شوف مع انه كان يخرج للاذى، لكن لما قال له فكنت مكث مع تعرضه للعنت والتعب والشده والاذى، لكنه طاعه للنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكه فيما شكل الله كان محرما للأذى رضي الله تعالى عنه. كذلك أبو الصديق بادر إلى التركيز على الهجرة وبذل المال في خدمة الدعوة بدون طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جهز الرحمتين بدون طلب من النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا قام بعض الأشياء على تعليق مثلا الدابتين، وهذا لا شك ولا ريب أنه يدل على حكمة واهتمام الصديق رضي الله تعالى عنه في الأمر الذي كان يوجه هو وعرض له النبي صلى الله عليه وسلم واهتم به اكثر واكثر. ايضا يقابل المسلم الفطن التخطيط التخطيط ويقابل الترتيب الترتيب. قريش فقط قلنا له كيف ان قريش بذلت طرقا مختلفه لمنهج الصحابه من الهجره، بل انهم حتى الذين هاجروا ما سكتوا عنه، ذهبوا واحضروه. وكانت قريش كما قلنا تاخذ الناس تأتي بالطاعين لذلك بالمهاجرين، وكانت تمنع العمل وتضيق عليهم أساليب كثيرة جدا. فكيف الإنسان سيهاجر حبكة ويهاجر كذلك بغير تخطيط وغير تنظيم وغير ترتيب؟ فذلك يخطط ترتب تقرأ بالدعوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يخطط ويرتب من نجاح في هذه الدعوة، كذلك لأن يصل سالما إلى المدينة. وكذلك كما قلنا أحسن الاختيار لكل واحد على طريقه. لذلك من أعظم مظاهر الضحية في هذه الهجرة أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون هذا الذي الحديث إلى قلوبهم بل وإلى قلوب المسلمين مغادرة يعلمون أنه لا استقرار لهم فيه بعده. يا أخوانا ليس الأمر الشاق عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن هذا المعجة ما هو الأشق منه؟ الأشق منه أنه لا يستطيع أن يرجع إلى مكة فيقيم فيه، وأن خروج الإنسان من مكة عادي قد تفتح الدولة الإسلامية في استعداد مكة يرجع إليه، لكن هل يستطيع صلى الله عليه وسلم ولدينا حول المعركة المهاجرين هل يستطيع أحد منهم أن يرجع إلى مكة فيقيم فيها؟ جواب لا، لا يستطيع ذلك حتى بعد هذا المناسك رخص لهم ثلاث أيام فقط ثلاث أيام حتى يثبت أنهم خرجوا بالله سبحانه. فهذا كان شرط على النبي صلى الله عليه وسلم عنده من أنه الآن وهو فتح الصلاة وهو الباب من الأصنام وأصبح الدولة الإسلامية وما لا يحل لهم بقاء فيها بعد الهجرة منها. بسم الله الرحمن الرحيم قال في كل بلد هاجر منها الإسلام الصحيح حتى أو كلام الصحيح فقط منها وليس هذه في كل من هاجر من بلده إلى مكة إنما الصحيح أنها فقط في من هاجر من مكة هذا متأخر متأخرا لأن النبي هاجر من مكة الحبشة هاجر إليها لكن من هاجر المدينة من الصحابة رضي الله عنهم ما كان لأحد منهم أن يرجع إلى مكة ويقيم فيها لكن لما قام فيها أحد الصحابة ومات فيها ما نقرأ صلى الله عليه وسلم لكن ذلك سأل من خوفه ليرجي له الصحابة ماذا مكة من المهاجرين ورجع ومات في مكة بعد أن مكث فيها أقل من مدة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم أو الشرع. إذا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الخروج من مكة لكن أشد من ذلك لإثبات إيمانهم وأنهم خرجوا لله عز وجل لغيره ولأنهم خرجوا بسنة دين الله عز وجل كان خطر عليهم هو أنه لا يرجع أحد منهم يستقر في مكة بعد أن خرج منها مهاجر من الله ورسوله. لذلك ترجع عمر الصديق رضي الله عنه بأسرته على الأمانة وحفظ الإسلام وبدل ما يجدون في سبيل الله وكان واسع أشد الثقة بهذه التربية. ولذلك قال إنما هم أهلك يا رسول الله هل سبيتك ونحن جزء منك. ولذلك أبو خلد ما أخذ ماله كله ما وقفوا هؤلاء يبدون حقهم كيف تركتنا ما تركتنا شيء إنما أفهم على أن الإسلام هو الأخر وأن بعضهم كلهم صابروا بسبيل الله سبحانه وتعالى حتى مولاه الذي كان يرعى الغنم كان منكر وعبد الله أخطر الذي يأتي الأخبار من قريش ويذهب إلى أنغار ويجوز نفسه وأسماء وهي امرأة وهي بنت صغيرة كذلك كانت مخاطرة بحياتها رضي الله عنها. هذه كلها تدل على ذلك أبو الصديق رضي الله عنه لأبنائه وبناته وأنه قد جعل عندهم الأهل والإسلام وبدلوا في سبيل ذلك إحفاظ الإسلام كل ما يملكون من صحة وعافية ومال من أجل إحفاظ دين الله سبحانه وتعالى. كذلك الرغبة في مصاحبة أهل الخير مهما تبقى ذلك الإخفاق لأنه قال أبو الصديق بن فزنة الصحبة يا رسول الله ففيه مصاحبة الرغبة في مصاحبة أهل الخير وكذلك منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك الصديق أوصلته إلى البكاء من الفرح لما أخبره بمصاحبته في الهجرة ما الذي على وجه البكاء الفرح ما وقف عليها لكن هي الفوائد ما وقف عليها التحليل. كذلك الاستفادة من خبرات وطاقات المجتمع وتوظيفها ذات مناسبة. فشوف عبد الله كما قلنا لنا أخبار وعامل للغنم ومحي الأبناء وأسماء وعائشة تجهزان الطعام جذب به أسماء هذا كله يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يستفيد من كل من يستطيع أن يفجر شيئا من الله ولدين الله سبحانه وتعالى من أصحاب الخير. بل يجب محسوبيات كما قلنا ولا بوسطة مسألة مهمة تحتاج إلى ذكاء وإلى حفظ وإلى فهم فأتي بها من الاستحقاق. شيء يحتاج إلى قوة وشجاعة أجي بهذا الكافر القوي والشجاعة. شيء يحتاج إلى أمانة أجي بها الفهم عفيف اليد وعفيف العين وعفيف الجيد. فهؤلاء الذين كل انسان ياتي بمناسب للمكان المناسب فيستفيد الانسان المسلم كل خبره من خبرات وطاقات المجتمع الاسلامي. كذلك اتخاذ الاسباب والاحتياطات التامه ثم التوقع على الله سبحانه وتعالى من الثقه المطلقه والاطمئنان لنصره فنصره عز وجل مع عدم اتكال الصدق. شوف نفسه كنا مسيح اخذ الولد ذا طويل لكن مش صار انه اخذ الاسباب مع كمال الثقه بالله سبحانه وتعالى. ما في إنسان يقول أن التوكل على الله دون أخذ الأسباب كان التوكل على الله سبحانه وتعالى هو اعتقاد اطمئنان القلب مع بذل الأسباب الجوارح. فهذه الأسباب هذا له التوكل. ثقة القلب بالله سبحانه وتعالى مع الأخذ بأسباب الجوارح. فالتوكل مشترك من أمرين: قلب وجوارح. قلب يثق بالله ويطمئن بنصره سبحانه وتعالى، وجوارح تعمل الأسباب. ولهذا كان يقول مثلا صديق أكثر الأسباب ما ظنك الاثنين الله تعالى. ودل هذا على أنه كان واثقا بربه سبحانه وتعالى، كذلك أن نصر الله تعالى فوق كل نصر، وقدرة الله فوق كل قدرة، وأمر الله فوق كل أمر، وتأييده يتحدى كل قدرات البشر وطاقاتهم. انظر إلى قريش صحبة السلطة تحتها السلاح والرجال والأموال، ومع ذلك ما استطاعت أن تستجيب لاثنين يختبئان في غار قريب عليهم الجنة. هذا يدل على الإنسان لا ينبغي له أن يعظم قوة على وجه الأرض مهما بلغت هذه القوة، فإن القوة العالمية الآن تعرفون أن القوى العالمية تعجز عن أن تجد واحدا من المسلمين، أو أن تجد تأسف يعني مؤامرة، أو أن تعرف جنين، ويختبئ فيها العدو لهم والفخر لهم السنوات وما يطول. فبعض الناس قد يعتقد في بعض القوى العالمية والشر والطغيان أنها مثل الله أو أعظم حكم الله، عندهم اعتقاد بعض الحوارث وبعض الجهل والفجر والحجر، أن قالوا أن الحوارث لا يقاربهم، مثل هؤلاء لا يقعد بعد حق الشيوخ، هؤلاء كل شيء بعرفوا عنه، حتى ممكن نمر ثانيين تكفي على واحد منهم، يا نمر ثانيين تكفي على واحد، واحد الداخلية لا يخش أبدا، حتى بعض الناس قال لك مرة فكيف من جاب الأسبوع الأخير، لأن كل شيء عارفين الموجة قرر كلها عينك وقرر كل أبدا. فعلم اعتقاد أنهم يسمعون كل شيء، ويبصرون كل شيء، ويعلمون كل شيء، كذب كذب وخرافات، هم يشيعون هذا ليقع في قلب المسلم بالذات يعني الهيبة منهم. وانظر كيف مرر المجاهدون أنفسهم بالتراب، وكيف مرر الدول الضعيفة أنفسهم بالتراب، وكيف أن الله تعالى سلط عليهم بعض الكفرة ليسيئوا إليهم ويحتقروا لهم ويسبوا لهم ويسيئوا إليهم قولهم. فلا ينبغي الإنسان يعظم قوة، قوة الله فوق قوة، قدرة الله فوق قوة قدرة، وكذلك أمر الله فوق كل أمر. هذه قريش بسلاحها ومواليها وشبابها وسطوتها، كل شيء ما استطاع هذا الاثنين هرب منها في ليله واحده مع رسول. فهذا ينبغي ان يكون عند الانسان ثقه بالله سبحانه وتعالى، ومنام نصره الله سبحانه وتعالى من نصر دينه وقوه، نسال الله تعالى يكون لها منزل عملا في قلبه. كذلك نجاح قصه ترتيبات الهجره النبويه على الرغم من حرص قريش وتاميمها على القبائل وغزل الاموال، الا انهم لم يدركوا منهم احد الا سراقه، وسياتي خبره بعد فترة إن شاء الله. أيضا قلق الصديق رضي الله عنه على حياة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدل على أن المسلم ينبغي له أن يكون معظما لشخص النبي صلى الله عليه وسلم ولسنته ولنبيه ورفقه صلى الله عليه وسلم. وهذا تقريبا آخر ما ذكره الشيخ حسب الله من فوائد ودروس وعبر ثم سبق بكم، وسأذكر إن شاء الله في الدرس القادم ما حضر في الغار مما صح وضعه، وكذلك الطريق إلى المدينة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى.